بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى وأعلى درجته وجزاه الله خيرا عن أمة الإسلام. ومسنده رحمه الله تعالى مسند عظيم، جعل فيه قرابة 30,000 حديث كلها بالسماع من مشايخه. تسمع من مشايخ 30,000 حديث تقريبا، نعم، ويسمعه ولده منه 30,000. إذا أردت تعرف الآلاف، هذه آلافهم. نما الواحد عندنا شوف لي 2000 حديث، لا 2000 جنيه 2000 حديث، 1000 حديث، 500 حديث، ما ندري عمدة الأحكام كم حديث، والله منه واخد بالي. طب وانت راتبك كم؟ 1822 وفي 4 جنيه بيقول سنويا، يبقى 1826. والمكافأة اللي بتاعت آخر السنة دي بتيجي مش عارف كم في المية، والوزارة هتنزل مش عارف كذا في المية، لكن عمدة الأحكام كم حديث ما أدري. طب بلغ المرام ما أدري، هذه آلاف لا نعتني بها. نعم.
بسم الله والحمد لله. وبعد، مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب قال حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء قال حدثني عمار مولى بني هاشم قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65.
مسألة الأعداد يا إخواني ما نقف عندها كثيرا، عندنا مضبوط عام في ذلك، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مات عن 63. مسألة بقى الأعداد 65 60 كذا، العرب في مثل هذا يقاربون ويجبرون كسورا، فلا تناقض في هذه الايه الأعداد. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فعرضوا عليه الوضوء فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة،
يعني الوضوء الشرعي، الوضوء الشرعي المعروف هذا إذا قمت إلى الصلاة. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب.
أما عند الطعام ورد الوضوء، لكن الوضوء اللغوي غسل اليدين وكذا هذا وضوء لغوي، أما الوضوء الشرعي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، لكن ليس هناك وضوء شرعي إذا قام الإنسان إلى الطعام. نعم. لكن يغسل يديه. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء فقال أصلي فأتوضأ،
يعني أنا أريد أن أصلي حتى أتوضأ. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها وعذب ولن ينفخ فيها، ومن تحلم كلف يوم القيامة أن يعقد شعيرتين أو قال بين شعيرتين وعذب ولن يعقد بينهما، ومن استمع إلى حديث قوم يكرهونه صب في أذنيه الأنك يوم القيامة. قال إسماعيل يعني الرصاص،
الرصاص المذاب. نعم. فدل هذا على تحريم صناعة الصورة، ولا فرق في الصورة المحرمة بين أن يكون لها ظل أو لا يكون لها ظل، فلا فرق بين التمثال وغيره. يقول علي جمعة عليه من الله ما يستحق، نسأل الله عز وجل أن يريح الأرض منه، نسأل الله عز وجل أن ينتقم منه في هذا الصباح إن لم يسبق في علمه هدايته، هذا الرجل الملبس المدلس والعياذ بالله. يقول التصوير الفوتوغرافي مجرد احتباس للظل فينتج عنه ظهور الصورة ضاربا مثلا بالمرآة، ثم يقول هذا رجل ملبس من تلبيسه إذا ذكر واحد حكما ويريده ولو لم يكن له قيمة، ولو واحد من في أي عصر من العصور يذكر ويذكر كتابه وكأن المسألة عند أهل العلم معروف، ثم يضرب بكلام العلماء عرض الحائط ولا يلتفت إليه بل ويسفهه. ف فيقول: وقال مفتي ديار السابق الشيخ محمد بن فتح المطيع مفتي الجمهورية حتى عام 1920 قبل تأليف رسالة تحت عنوان الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي، موضحا أنه تنبأ وأكد أن التصوير مجرد احتباس الظل. وأضاف مفتي الدار المصرية السابق: الصور ليست تمثالا أو معبودا، دي مجرد احتباس ظل، قاعدين نلخبط المصطلحات. هو بقى بيقول تعليقه بقى: قاعدين نلخبط المصطلحات والوقائع ويقولوا على الخروف خنزير ويحرموه. طبعا هذا رجل متطاول جدا في لسانه، سبحان الله، ما يعرف إلا السب، ويقول على الخروف خنزير ويحرمون، ينظر الخروف لك ده خنزير، وبعدين الخنزير حرام، فيعود تحريمهم إلى ماذا؟ إلى الخروف. عدنا 200 سنة نحرم القهوة علشان قهوة يعني خمر، وعدنا 150 سنة نحرم الصورة. يا أخوانا عرفوا حقائق ومناط الشيء، كمان ده بتاع مناط، اللي عايز يرهب الناس يقعد لهم المناطات، يوم الناس تفكر ان في نبي جديد اسمه مناط، واخد بالك؟ طبعا ده كلام وكأني بقى اذا قاعدين نخرف بنقول على الخروف مش عارف ايه كل الكلام ده. ولكن اذا رجعت الى كلام اهل العلم ماذا تجد في هذه المسألة؟ من الذي قال بان هذه الصور التي لها ظل، التي ليس لها ظل، هذه الصور مباحة؟ ستجد اقوالا شاذة عند اهل العلم، ولكن اهل العلم على عدم التفريق. لماذا؟ لان السنة لم تفرق. هل رجع الى السنة كما عند مسلم؟ ما الذي اغضب النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل بيته فوجد سترا قد ستر وعليه التصوير فغضب، وقالت عائشة: يا رسول الله استغفر الله، هل هذا لها ظل؟ هل هذا تمثال؟ تمثال؟ حتى انزلته عائشة رضي الله عنه وشقته وجعلته سدتين للرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث عند مسلم معلق نوع هذا، وذكر عن جماهير أهل العلم في هذا، والقول بخلاف هذا قول شاذ. والصورة لا فرق أن تكون تمثالا أو غير تمثال، لأن فيها المضاهاة. ولهذا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث علي إلى أبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة أن تمثل لخبر مشرفا إلا سويت. فأين العلماء من لدن إلى الآن؟ أين كلام العلماء؟ العلماء هؤلاء ما يعرفون الفرق بين الخروف والخنزير. تطاول هذا، إذا عجز الواحد عن مقراءة الحجة بحجة يلجأ إلى هذا، مثل رسلان تماما لما بيلجأ إلى مسألة الأرنب وما أدري إيه، هذا كله ليقنع الناس أنهم على شيء من العلم وليس كذلك. لما الواحد يمارس إرهابا على الناس إذ يحدث ويخاطب، وكأنك حينما تقرأ كلام علي جمعة هذا المنحرف الضال، حينما تقرأ كلامه في هذا كأنما تقرأ كلاما لا يجوز مخالفته، ويشنع على من قال بتحريم هذا التصوير، وهو كلام العلماء، ومن خالف في ذلك فلا أثر معه ولا دليل، إنما هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عند مسلم. ماذا يقول عائشة؟ عائشة ما كانت تعرف الخروف من الخنزير. النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لأنه لا يعرف الخروف من الخنزير. لكن هذه أمثلة سبحان الله يفعلها إخوان الكهان يضحكون بها على الناس، سحرة يسحرون الناس ويضحكون بها على الناس. أين الكلام من مطلق العلم؟ هذه الرسالة التي ألفها زيد من الناس ما تعرف من علوم المسلمين إلا هي؟ عرفت هذه الرسالة ولم تعرف كلام العلماء؟ أنت مذهبك ماذا؟ مذهب علي جمعة ماذا؟ فليرجع إلى علماء، كان شافعيا يرجع إلى علماء الشافعية، يفتح صحيح مسلم بشرح النووي وهو شافعي ويذكر لنا كلام النووي رحمه الله. تعرفون يا أخوان لو النووي أباح هذا لقال: وقال النووي في صحيح مسلم كذا وكذا. هؤلاء يا أخوان يمرون على كلام أهل العلم أولا، لا تظن أنهم يغفلون كلام العلم، هؤلاء يمرون على كلام أهل العلم أولا. فإذا ما وجدوا شيئا لجأوا إلى الأقوال الشاذة ولا يشيرون إلى كلام أهل العلم أبدا، وكأنه غير موجود في الكتب، إنما الموجود رسالة المطيع في تحريم التصوير الفوتوغرافي. وهؤلاء من هم؟ هؤلاء الذين قال الله عز وجل فيهم: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. هؤلاء الذين يتبعون الشبهات
من كلام الله، من كلام الرسول، من يتبعون الشذوذات من كلام أهل العلم. وإلا والله العظيم لو أراد علي جمعة أن يقول بتحريم التصوير لسرد لك كلام أهل العلم منذ أن كان إلى الآن سردا. هؤلاء قطاع طريق، هؤلاء بطارون. ثم لا يكتفي مثلا بالأدب والاحترام، حتى لو ذهب إلى قول مثلا، نفترض ذهب إلى قول شاذ مثلا أو كذا، ولأن هذا هو الراجح عنده مثلا، يتكلم بأدب ويعلم أن علماء الأمة هم الذين حرموا التصوير هذا، يعني قالوا بتحريمه، ولم يفرقوا بين ما له ظل وما ليس له ظل، ولم يقصروا التحريم على التماثيل. يبقى ينبغي أن يتأدب مع العلماء. وبيتكلم عن طائفة ماذا؟ وبيتكلم عن طائفة موجودة أمامه الآن، ولا بيتكلم عن طائفة العلماء منذ أن كان علمي إلى الآن؟ هؤلاء يا ما يعرفون قاعدين يلخبطوا في الواقع المصطلحات، يعني العلماء قاعدين يلخبطوا في المصطلحات الواقعيه، وانت ما شاء الله سليم اللسان، سليم السليقه، صادق العلم، ضابط القواعد والاصول. فين قاعدتك واصولك؟ ارجع الى صحيح مسلم وانظر الحديث فيه، وارجع الى كلام العلم، واخرج كلام اهل العلم من هذا. مين اللي قاعد يلخبط؟ شوف سبحان الله الارهاب، الارهاب. طبعا العم جالس، معروف العم يا اخواني، العم زي واحد أول أمس بيقول لي أخي الأكبر، بيقول إذا جلست في مجلس عرفي يحقق لك كل القعدة، ما تخليش حد يتكلم خالص، واللي تقوله عيده وزيده، القعدة تحكم لك أصلا. هما كده معروفين، كلما كنت أشد لجاجة وخصومة في المسألة حكموا لك، أرادوا أن يريحوك. فده نفس المسألة بيفعلوا على الجمعة، هذا هو هذه نفس المسألة، تكلم كثير، اشتم، سب، في النهاية في النهاية الناس ستظنك على شيء فيحكمون لك ويقولون هذا وراء علم لهذا الرجل يشنع على طوائف وأقوام. وبالتالي إذا سمع الناس من يحرم من يقول بتحريم هذا التصوير يوما ما، قالوا نعم أنت الذي عناك المنحرف هذا علي جمعة حينما قال أعديني لخبطه والوقائع والمصطلحات. ما شاء الله المصطلحات تخوفونه، وكل واحد يا اخواني جاهلي يضع كلمة يرهب الناس. ايه المصطلحات بقى علي الجمعة؟ عرفنا المصطلحات بقى علي الجمعة، عرفنا المصطلحات، الصورة في لغة العرب هي ايه؟ عرفنا بقى المصطلحات، هات صحيح مسلمة الاحاديث واشرحها لنا مصطلحا مصطلحا، مصطلح النبوة، مصطلح الصحابة، مصطلح العلماء. ايه هي المصطلحات اللي عندك؟ انا اقول لك بقى المصطلحات: انحراف، زيغ، ضلال، تلبيس، بتس، قلب حقائق، اتباع المتشابه. رد وراي وانا اجلس اقول لك الى ان تمل من كثرة المصطلحات. هذه المصطلحات التي تتقنها، اما مصطلحات علمية تستفيد منها الامة، لماذا ما عرفها الناس قبلك؟ اي مصطلحات هذه التي يرخبط فيها الناس والوقائع؟ سبحان الله العظيم، تعالى الى وقعة مسلم، صحيح مسلم ولا صحيح مسلم هذا ضعيف، ما نأخذ بصحيح مسلم. تعالى الى هذه الوقعة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا أنت قائل؟ ماذا أنت قائل في هذا؟ سبحان الله يا أخواني، سبحان الله، الانحراف والضلال هذا لا ينتهي. كما قلت لكم من قبل بأن الإنسان إذا قد يخطئ في قول، إحنا نقلنا في التفسير القرطبي يقول ابن العربي لما نقل رواية عن مالك وكذا، فإن الاستعادة تكون بعد الفاتحة وقبل القراءة، وقال لا دليل عليها ولا أثر ولا نظر، ويستغرب أن تكون هذه الرواية عن مالك رحمة الله عليه. ماشي، لكن ما في انخرام للقواعد، ما في انخرام للقواعد. البعض اللي يقول هذا، فإذا قرأت القرآن اعتمد على الظاهر واعتمد على، يعني له تأويل ولو كان ضعيفا، له تأويل ولو كان ضعيفا. لكن انظر إلى مناقشة هؤلاء، إيه اللي دخل خروف مع الخنزير، مع لخبطة القواعد، مع القهوة حرام؟ من اللي حرم القهوة؟ من اللي حرم؟ هو طبعا بيلمز إلى أن علماء النجد يعني يقول لك أنهم بيحرموا القهوة، طبعا هذا كذب وافتراء، وسبق رد العلماء على هذا، هذه السرية، ما أحد حرم القهوة. هو إذا أراد بقى العلم اللي بينقل عنهم أنهم كانوا يحرمون القهوة وشددوا على الناس اللي هم أئمة الدعوة وكذا، يرجع إلى صفحة مما كتبه أئمة الدعوة ويرينا علمه إن استطاع أن يصنف صفحة مما صنفها أئمة الدعوة. أكانوا بهذا الجهل يحرم القهوة؟ لكن حرمنا القهوة 200 سنة، حرمنا القهوة، من الذي حرم القهوة؟ هي خمر يعني؟ هي خمر؟ حد الخمر يا علي جمعة إيه؟ ما حد الخمر المحرم؟ أليس ما خمر العقل وذهبه على وجه لذة والطرب؟ وهل القهوة تذهب العقل ولا ماذا؟ فعلي جمعة ظاهرة، علي جمعة ليس علي جمعة، علي جمعة ظاهرة في المسلمين، علي جمعة طائفة في المسلمين. نسأل الله عز وجل أن ينتقم من هؤلاء في هذا الصباح. نعم نعم. ما احنا ان شاء ما سؤال في ايه تقصد البيان او التبيان؟ ايه ان شاء الله انا اتناوله.
يعتمد على الاقوال الشاذة لكل قول الشاذ، هو منهج
وقت هو المراجع التي رجع اليها علي جمعة في مصنفات هذه المسائل. واحد، الاقوال الشاذة عند العلماء كل قول ساقط بياتي به. الامر الثاني، الساقط من الاقوال من السباب وغير ذلك في العامية المصرية، يأتي المرجع الثاني الساقط من الألفاظ، كل لفظ ساقط في العامية عندنا يأتي به، هذا هو المرجع الثاني، هذا هو المرجع الثاني. فهو له مرجعان في هذا. المرجع الأول الأقوال الشاذة التي مهجورة ومتروكة، المرجع الثاني الألفاظ الساقطة عند الناس يأتي بها ويشحن بها كتبه حتى يعلم الناس أن هذا القول من خالفه فإنه يشن عليه هذا التشنيع. هذا رجل قاصد ودارس، دارس كيف يواجه الحق، سبحان الله. نعم نعم. نووي يقول إيه؟
نقل ابن حجر،
أعطى علي جمعة نووي.
قال ابن حجر في الفتح، قال النووي، قال العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد، وسواء صنعه لما يمتهن أم لغيره فصنعه حرام بكل حال، وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم.
انتبهوا إلى هذه المسألة اللي سبقت مرت معنا، لأنه ورد حديثان عن مسلم فيما يمتهن وفيما لا يمتهن. قال هنا وسواء صنعه لما يمتهن، ها،
وسواء صنعه لما يمتهن أم لغيره فصنعه حرام بكل حال.
أن تصنع الصورة هذه محرمة، سواء جعلتها في بساط يداس عليه أو في ستر يعلق، هذا بالنسبة لصانع الصورة. طيب المتخذ الصورة، بعض العلماء قال بأنه إذا كانت ممتهنة فلا بأس، وقد تبين لنا من حديثي مسلم أنه لا يجوز اتخاذها أيضا ولو كانت على وجه الامتهان. فالصحيح أنه لا تصنع الصورة، صانع الصورة لا يجوز صناعتها مطلقا ولو صنعها لما يمتهن، ومتخذ الصورة لا يجوز اتخاذها ولو كان فيما يمتهن. نعم.
وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيره.
نعم.
فأما تصوير ما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. قلت ويؤيد التعميم فيما له ظل وفيما لا ظل له.
تمام، فيما له ظل وفيما لا ظل له، هذا كلام العلماء، ينقل نوع هذا عن العلماء. يأتي هذا يقول بخيط المطيع. نعم. نعم، يقول النووي ولا فرق في هذا كل بين ما له ظل وما ليس له ظل. نعم.
وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم،
يقول وبما هذا فخص مذهبنا في المسألة، وبمعناه قال الجماهير من العلماء من الصحابة ومن بعدهم، لأن هذا حديث النبي، أي عالم يخالف هذا، أي عالم يخالف هذا فيطرح قوله. ليه يا أخواني؟ لأن المسألة لم يأتي التحريم مثلا للصورة وكذا، حتى نقول مسألة اجتهادية الصورة هنا تحمل على التمثال ولا تحمل على ما ليس له ظل، لأن النص ورد عند مسلم بما لا ظل له، بما لا ظل له، يبقى وجب تعميم القول في تحريم الايه التصوير. وإن شاء الله بإذن الله سوف نعرض الكلام المنحرف هذا بإذن الله تعالى في كتبه إن شاء الله، ونخصص ردا على كتبه التي ذكر هذه المسائل التي طعن فيها، مسألة المصافحة المرأة الأجنبية، مسألة التصوير، مسألة النقاب، هذه المسائل التي شذ فيها ده نهيك بقى. ده دي مسائل تعتبر كمان مسائل يعني قليلة بالنسبة لعلي جمعة، وإلا الانحراف الأكبر عند علي جمعة انحراف فاق الحد، فاق الحد. هذا الرجل الذي جوز الشرك بالله عز وجل، علي جمعة يقول إن كلمة مدد يا رسول الله أو يا حسين، مدد يا رسول الله أو مدد يا حسين لا تكفر صاحبها. يقول بأن كلمة مدد يا رسول الله تعني مدد في دعائه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الأعمال تعرض عليه صلى الله عليه وسلم، ويقول بيقول لك مدد يعني أنت طلبت منه. شو بقى تعالى بقى إلى إحنا قلنا مصدره إيه، شوف بقى تعالى يعني الألفاظ الساقطة، شوف بقى كلامه ماذا يقول لك. بيقول لك مدد يعني انت بتطلب منه، لكن احنا في مصر تعودنا على اننا نقول مدد يا رسول الله ومدد يا حسين، يعني ادعو لنا، لا يناقش المسألة من جهة اللغة ولا من جهة الأصول. ألست أصوليا؟ ألست أصوليا؟ ناقش بقى من جهة اللغة وكذا. بيقول لك ان مدد يعني انت طلبت منه. طبعا هذا معروف في لغة العرب، مدد حين تقول مدد يا فلان أي مدني بكذا، تدعوه تطلب منه، هذا في لغة العرب، هذا في لغة العرب. لكن يقولك بقى ما قال نقشها من جهة اللغة ثم قالوا هذا باطل من جهة اللغة، فقد ذكر فلان وقد ذكر علان. لا، يقولك بقى لكن إحنا في مصر تعودنا هكذا يرد الحق، هكذا يرد الحق وترد الحقائق. مدد يا رسول الله، شوف الذين رد عليهم العلماء لما جوزوا بعض الشرك ما قالوا ان مدد هذه مثلا ليست ايه يعني ليست طلبا ولا كذا ولا كذا، ما قالوا هذا ولا برروا مثل هذه التبريرات التي يبررها علي جمعة ويقول لك نحن عندنا في مصر تعودنا ان احنا نقول مدد يا رسول الله. طب هذه عادة، عادة شركية ولا عادة مشروعة؟ يعني ده اهل العلم ردوا على مالك رحمه الله تعالى لما قال عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة، إنما الواجب اتباع النص بفهم أهل العلم. ولو خالف عمل أهل المدينة، وعمل أهل المدينة هو من عند مالك؟ عمل العلماء، عمل المعتبرين. ومع ذلك كم من مسألة يذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى فيها أن هذا عمل أهل المدينة وكذا، ثم يكون في ذلك مخالفة النص، مثل مسألة صيام الست من شوال. الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول ما رأيت أحدا وكذا وكذا، لكن لا عبرة بهذا طالما ثبت بذلك الحديث الصحيح عند مسلم وكذا في صيام الست من شوال عقب رمضان، هذا عمل أهل المدينة. لكن يبقى عمل المصريين إيه؟ وهل عمل المصريين في عهد الشافعي، ولا عمل المصريين في عهد عبد الله بن وهب، ولا عمل المصريين حتى في عصر ابن حجر العسقلاني؟ عمل المصريين متى؟ اي مصريين يقول لك احنا تعودنا كمصريين نقول مدد يا رسول الله مدد يا حسين يعني ادعو لنا. بيجي يقول لي ليه؟ اسمع التطاول بقى وسبحان الله وقلة العلم والادب. يقول لك ايه بقى؟ بيجي يقول لي هو كان سمعك؟ اقول له اسمع بقى العلم، اسمع العلم. بقول لي يعني هو كان سمعك؟ يعني برد على الشبهة، لان احنا هنقول له ايه بقى؟ اما تقول مدد يا رسول الله حتى لو انت فسرتها يا علي جمعة بايه، فسرتها ادعو الله لنا، هنقول له هو سمعك؟ ولو سمعك هو يستجيب لك؟ وهل هذا ايضا لو قال ادعو الله لي ليس شركا؟ كل هذا شرك ولو قال ادعو الله لي. والذين يدعون من دون الله اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون وهم عن دعائهم غافلون فادعوهم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فاحنا نقول لك هو سامع، نقول لك كده هو سامع. طب ولو سامع هو يستجيب لك؟ ولو إيه كما قال سبحانه في سورة فاطر ولو سمعوا ما استجابوا له. ولا ينبئك مثل خبير. حتى لو سمعك لو سلمنا وهذا لا يكون ها ولا جبت الآية اللي أنا أريدها بس تشوش وخلص. فبقول له يعني إبليس سمعني، بيقول يعني إبليس سمعني، يعني إبليس سمعني وروح سيدنا الحسين أو مقام النبي مش سمعني. اسمع الدليل، اسمع الدليل. يعني ما بيقول له النبي مش سامع وهذا مش سامع، يقول لك يعني إبليس سمعني وروح سيدنا الحسين ومقام النبي صلى الله عليه وسلم مش سامعني. انظر إلى القياس. إبليس ميت ولا حي يا أخوان؟ إبليس مش سامعك، إبليس هو الذي علمك، إبليس هو الذي حفزك، إبليس هو الذي دربك. إبليس لم يسمعك فقط، إبليس تخرجت من الجامعة إبليس حتى كان هذا القرام الذي يقولونه في تمرير الشرك. فإذا لم يكن مدد يا رسول الله، إذا لم يكن هذا شركا فبالله عليك ما الشرك إذن؟ ما الشرك إذن؟ ثم يقول أقول له يعني إبليس سمعني وروح سيدنا الحسين أو مقام النبي مش سمعني. يا أخي ده أنت سخيف البعيد. اسمع الكلام بقى، دي خاتمة الرد بقى، هذا الرد العلمي. يا أخي ده أنت سخيف البعيد. بهذا يرد علي جمعة على النصوص الشرعية، لا أقول على العلماء، على النصوص الشرعية الواضحة. خلاص بقى احنا يبقى لنا وقف مع التصوير تاني. يقول في النووي، يقول في التصوير مسألة ما له ظل وما ليس له ظل.
وقال بعض السلف إنما ينهى عمن كان لا ظل له ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل، وهو مذهب باطل. فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل.
يعني النووي حكم على مسألة تجويز الصورة التي ليس لها ظل، قال وهذا مذهب باطل، لأن الستر الذي أنكره النبي، طبعا احنا عندنا صحيح مسلم، حديث صحيح مسلم واضح في المسألة، فهو قول باطل اللي بدأ حكم عليه النووي بأنه مذهب باطل لأنه يخالف النص الشرعي الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اجتهاد في مورد النص. حتى لو افترضنا أحد قال بهذا فإنه قال لغياب النص عنه، لكن لا يظن بإمام من أئمة المسلمين يبلغه النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخالفه. هذا باختصار. نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم وبنى بها حلالا بسرف وماتت بسرف. قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن عكرمة قال قال ابن عباس في الجد،
كما سبق وبينا أن هذا وهم من ابن عباس رضي الله عنهما، وقد نكح النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن عكرمة قال قال ابن عباس في الجد أما الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خدنا لاتخذته فإنه قضاه أبا، يعني أبا بكر.
نعم.
قال حدثنا إسماعيل
يعني أبا بكر، يعني أبو بكر مذهبه أنه قضاه أبا في الجد، يعني أنزله منزلة الأب. نعم.
قال حدثنا،
انظر سبحان الله إلى جواب ابن عباس رضي الله عنهما هنا، رضي الله عنهما، قال لما سئل عن جد قال أما الذي قال له رسول الله لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا اتخذته فإنه قضاه أبا، يعني أبا بكر. عجيب سبحان الله، يعني سياق الثناء على أبي بكر في هذا، يعني يكون هذا القول الصحيح الذي لا ينبغي خلافه. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن أبي رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء.
طبعا ابن عباس ما أراد أن يقول أن هذا الراجح لأن أبو بكر له فضيلة وكذا، إنما أراد أن يؤكد أن هذا القول هو القول الذي عليه إمام الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم أبو بكر وكذا، وإلا وإلا فإن الأقوال لا ترجح بالفضائل لما ترجح بالأدلة. فلما قام الدليل عند ابن عباس بهذا نقل هذا عن أبي بكر أنه لم يكن رجلا واهما ولا غير فاهم وإنما قضى بذلك وهو القضاء الذي وافق الدليل. فهو يقول بقول أبي بكر من هنا لأنه هو الذي وافق الدليل نعم. وإلا في موضع آخر يقول أراهم سيهلكون أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر وعمر. نعم دي مقامات. فلا ترجح الأدلة بالفضائل. يعني لا تأتي أنت مثلا بقول لمالك وتخالف الجماهير جماهير أهل العلم وقول ليس عليه دليل وتقول مالك إمام دار الهجرة ومالك الذي هذا لا ترجح به الأقوال. فلا ترجح بالفضائل لما ترجح الأقوال بأدلتها. نعم لكن أحيانا يكون مرجح الفضائل لما نأتي مثلا على أحكام أهل العلم في الجرح والتعديل وكذا وحل المخالفات فنقدم طبعا الأوثق ونقدم الأعلم ونقدم صاحب القصة ونقدم. فعند الترجيح هناك أصول كثيرة متعددة. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في السجود في صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد فيها.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية قال أخبرنا العوام بن حوشب قال سألت مجاهدا عن السجدة التي في صاد فقال نعم سألت عنها ابن عباس فقال أتقرأ هذه الآية ومن ذريته داود وسليمان وفي آخرها فبهداه مقتده قال أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بداود.
الله أكبر. يعني سجدها داود وسجدها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم يا حسين عايز تعمل ايه معاكم؟ ايه الاشكال بقى؟ ما تقولش اشكال. ايه الاشكال في كلام النووي؟ قول لما ذكر النووي الدينار في الاسلام ما حكم الاموال الموجوده الان؟ نفس المساله. ما هي الدينار والفلس يعني ايه؟ دي عملات مبيعه على السوق. دي عملات فيكون على من صنعها هو نفسه على من صنعها الاثم. ونقول ينبغي ان يضرب اللي تضرب الاموال بهذا. اما انت فانما تاخذها لانه لا سبيل للتخلص منها. لو انك قطعت الصوره فسدت العمله فيكون هذا الحكم متعلقا بالجانب الذي صنع. واما انت فلا شيء عليك ان شاء الله. في منص اخر يعني هل مثلا حل في حل اخر ان افسدتها فمصتها واخد بالك فسدت العمله. يتعاملوا بالايه؟ طب فيما بينهم لكن مع جهات اخرى لابد منها. نعم. ويصنعوا بقى ثياب مصاعب عندهم مصانع ثياب ومصانع كذا. ما هو اي حاجه ياخدوها ثياب احذيه اي شيء سيارات دراجات هيروح يشتري مثلا يروح يشتري دراجه مثلا بخمس كيلات قمح ماذا سيصنع؟ لكن شوف يا اخوان الطريقه يعني عند هؤلاء الجهال الارهاب بمساله مثلا بيلخبطوا في المصطلحات والوقائع ومناط الشيء ولا يعرفون مناط الشيء. يعني يهمك انك انت فعلا جاهل انت ما تعرف شيئا. ده مناط المسائل دي كذا والمصطلحات والوقائع والنظر في النصوص ويعني ايه هكذا. فهؤلاء يعتمدون على مسألة الارهاب الفكري. يعني يهمك يأتي بمثلا بعض مصطلحات والفاظ زي التخصص كده. انت ما تكلم في العلم الا المتخصص الا الدارس الا كذا الا صحيح هذا. لكن ويقصد بالمتخصص الدارس من اللي معه الشهاده الرسميه ليست المتخصص الدارس الذي درس العلم. ولهذا مهما كنت يعني الألباني ليس متخصصا عندهم. ما تكلم في الحديث مثلا ليس متخصصا. ابن باز ليس متخصصا ليس حاصلا على شهاده اصلا. يعني علماء العصر ليسوا متخصصين. انما من المتخصصون؟ هؤلاء الذين يتكلمون ولا يعرفون لا لغه ولا اصول ولا قواعد علماء ولا اطلاع على اقوال علماء للنظر فيها بنظر النصف. يعني ايه قيمتك انت علي جمعة مثلا يا اصولي يا من درست الاصول وتخرج حتى وصلت الى المفتي وانت ترد مدد يا بدوي تقول بيقول لك ان مدد يا بدوي يعني كذا وكذا واحنا عندنا المصريين عادتهم كذا وكذا. هل وجدت قاعدة فيما درست في الاصول او في لغة او في اي شيء ان ترد الاقوال بهذا؟ احنا عندنا عادتنا يعني بالعادة نخالف اشهر شيء في القرآن واعمق شيء في القرآن وهو التوحيد. فدول بيرهبوا خوفوا الناس. زي كان حسان كده يقول لك يا ابني مش عارف ايه في يا ابني مناط الكلام في مناط كذا وفي مناطات ولا بد من تحاول خالد. يوم الناس تقول ده الرجل ده تقيل ده الرجل ده وراه حاجات كتير طالما دخل بقى في المناطات. وعلى فكرة ما اعلمه يمكن مرة فسر مثلا ايه المناطات تحقيق والتخريج تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط ايه المناط نفسه ايه الفرق بين التنقيح والتخريج والتحقيق مثلا يعني ومتى تدرس الموضوع هذا فين يدرس في الاصول يعني محله في الاصول فين في احكام تكلفية ولا وضعية ولا مسالك علة ولا فين اصلا فين موضوعه في اصول الفقه. لكن هي كده حاجات تخوفك يعني واخد بالك يا الله ده في حاجة اسمها مشروع جديد اسمه مشروع المناطات ده الواحد الاول يروح يتعلم المناطات ديت وبعدين يجي يتكلم اصلا بعد ذلك ايه في مسألة المناط. فمعروف كده معروف كده نعم لا ده هو بيطعن في الفهم وبيقول لك 85% رجع من كلامه رجع عنه 85% من كلامه رجع عنه